بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم رضي الله عنكم بسندكم الصحيح المتصل إلى كتاب البلوغ المرام. قال سيدنا شيخ الإمام محمود بن حجر العسقلاني رحمه الله ونفع به وبكم سائر الصالحين في الدارين آمين. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد بلغ في الثناء. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. واتفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمه وصححه. وليبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من نذر نذرا لم يسمى فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ولمسلم من حديث عمران لا وفاء لنذر في معصية. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فاستفتيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب. متفق عليه. واللفظ لمسلم. ولأحمد والأربعة فقال إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال اقضه عنها. متفق عليه. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها وثر يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال لا. فقال أوفي بنذرك فأنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا في ما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد. وله شاهد من حديث كردم عند أحمد. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت أن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال صلها هنا فسأله فقال صلها هنا فسأله فقال فشانك إذن. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال أوفي بنذرك. متفق عليه. وزاد البخاري في رواية فاعتكف ليلة.
اللهم صل
وسلم على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكرك. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره. اللهم صلي أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون ولعن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة العظيمة والأحكام الصحيحة القويمة، صلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى محمد الهادي إلى منهج الهدى والرشد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم وولاهم بإحسان إلى يوم غد، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المقام العلي لدى الواحد الأحد، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين البارئ الفرد الصمد. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى أحاديث متعلقة بالنذر بعد أن ذكر لنا أحاديث متعلقة بالأيمان والقسم، وختمها بذكر حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وأشكل على عامة الشراح لما يذكر هذا الحديث، هل هو من الأيمان أو هل هو من النذر؟ من صنع إليه معروف فقال لفاعله خيرا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. أين النذر فيه الظاهر؟ وأين اليمين فيه؟ لا في يمين ولا في نذر، فلماذا جاء به الشيخ؟ ثم قال بعضهم أراد بيان أنه لو حلف أن يثني على شخص فقال جزاك الله خيرا فقد بر يمينه وقد بر قسمه بالنص، لأنه بيقين صح الثناء وبقد بلغ. فلو قال والله لا أثنين على فلان بأبلغ الثناء وبيبلغ الثناء، كيف يعدين؟ متى يبر في يمينه؟ إذا قال له جزاك الله خيرا خلاص فقد بر يمينه بالنص، لأنه قال فقد أبلغ في الثناء، هذا ثناء مبالغ. وهكذا كما قالوا في من حلف بالله أو نذر على أحمد أن الله تبارك وتعالى بأفضل صيغ الحمد، أنه إذا قال الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئه مزيدا بر يمينه ووفى بنذره. وكذلك هذا إذا نذر أن يثني على مؤمن يستحق الثناء بأبلغ الثناء فيوفي بنذره بقوله جزاك الله خيرا. فإن المجازي عظيم جل جلاله، وإذا جاز بالخير جاز على قدر كرمه وعظمته فهو ثناء بالغ. وفيه الدعوة إلى اصطناع المعروف، وأن يقابل من اصطنع إليه المعروف ذلك المعروف بالاعتراف بفضله وشكر صاحبه، لأن من لم يشكر الناس لم يشكر الله جل جلاله وتعالى في علاء: عبدي لم تشكرني إذا لم تشكر من أجريت لك النعمة على يديه. فانقطاع النظر إلى الذي جرى على يديه المعروف وكأنه من عنده من دون الله تبارك وتعالى من الشرك الخفي ومن الانقطاع عن الله تعالى، وإنكاره وجحوده وكأن الله لم يثني عليه شيء من سوء الخلق ومن إغفالي وإهمالي أن الله أجر على يده الخير، وإثبات أن الله الذي وفقه ولإجراء الخير على يده يجب أن يقابل بالمعروف، هذا طريق الوسط الذي يحبه الله تبارك وتعالى يحب رسوله. فلا يمكن أن تغفل من جرى على يده المعروف وتنكره، ولا يمكن أن تفرده في الأمر وكأنه المستقل، ولكن توسط وعلم أن الله أجراه على يده فله حق كما أجره على يده، كما جعلنا الحقوق للوالدين، وهل هم خلقونا؟ ما خلقونا ولا أوجدونا، ولكن الحق تبارك وتعالى جعلهم سبب خلقنا سبب إيجادنا، فربط شكرهم بشكر أن يشكر لي ولوالدي. ثم كل ما يعملونه من صبر على حملنا وعلى وضعنا ثم على رضاعنا ثم على تربيتنا والنفقة علينا إجراء من الله يجري عليهم بما يرسله في قلوبهم من الرحمة ومن الشفقة ومن المحبة ويسلط على قلوبهم هذا، فهم فعلوا كل ذلك فأمرنا الحق نشكرهم. ولكن لي أول أن يشكر لي ولوالدي أول، هو الذي خلقك وخلقهم وهو الذي سلط عليهم هذه دواعي الرحمة ودواعي الشفقة وحتى غسلوك ونظفوك وداووك وعالجوك وأطعموك وسقوك وكسوك، ولولا ما سلط عليهم من الدواعي ما فعلوا ذلك بك. فنشكر لي ولوالديك. فهكذا في من صنع إليه معروف يجب أن يعرف أن المنعم في الحقيقة والفعل هو الله، وأن هذا الذي جرى على يده متسبب وسبب ومكان يلزم بذلك أن يشكر وأن يعرف قدره وأن يكافأ على ذلك. وهكذا لم يزل صلى الله عليه وسلم يحمل حسن الوفاء والمكافأة لكل من صنع شيئا، حتى قيل أنه أعطى قميصه لعبد الله بن أبي عندما مات وتوضي بسياه، لأن عبد الله بن أبي كسى يوما عمه العباس قميصا، وإن عمه العباس لما جاء لم يجد قميصا يتناسب مع حجم جسده إلا قميص عبد الله بن أبي، فأعطاه قميص فرد له القميص صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام في شأن مطعم بن عدي لما كان له معروف، وذلك أنه سعى في نقض الصحيفة عندما حبسه النبي وبني هاشم في الشعب، ثم لما رجع من الطائف حمله في وجهه وادخله في جواره، فلما أسر السبعون في بدر قال لو كان مطعم بن عدي حي فكلمني في هؤلاء أنتنا لأعطيتهم إياه. بيطلق السبعين الأسير كلهم مكافأة له، لأنه كان له معروف وكان يحفظ المعروف لأهله، ولو كان من كافر جاء فيحفظ المعروف لأهله، والذي يجري الأمر هو الله تبارك وتعالى يجري على إذا ولا إذا، وتكون المكافأة والمقابلة. فلذلك يقول جزاك الله خيرا. وأنكر صلى الله عليه وسلم على النفوس التي تتعلق بمطامع الحياة الدنيا ولا ترضى إلا بها، وكأن الذي يجري على يده العطاء هو الرزاق والمعطي، ولا يعرف القدر لمن أعطى ولا يشكر إلا إن كان شيء يرضى به ويهواه ويحبه كثير ويرضي نفسه، وإلا يرى أنهم قصروا في حقه كما هو نفسيات كثير من البشر. فأعطى بعض الصحابة لما جاء شيئا من المال يسير، فلقيهم سيدنا عمر ويشكرون ويثنون على النبي صلى الله عليه وسلم خير ويقولون جزاه الله خير أعطانا كذا وكذا، فدخل إلى النبي وأخبر قال إن الوفد الذين كانوا عندك قالوا كذا وشكروا، قال لكن غيرهم أعطينا أكثر من ذلك فلم يشكر. أحد ثاني ما يعرف قدر المنعم ولا قدر من أجر النعمة على يده، لا وكذا. ويجي كما ذاك الأعرابي اللي يقول أعطني من مال الذي عندك ليس مالك ولا مال أبيك، وأعطاه. وهكذا تعامل صلى الله عليه وسلم على الكمال مع المقبل والمدبر. وذكر بعد ذلك من أحاديث النذر ابتدأها بحديث ابن عمر أنه نهى عن النذر وأنه لا يأتي بخيل وما يستخرج به من البخيل، فما وجه هذا النهي وماذا يكون والنذر مثنى على الموفي به في القرآن؟ قال يوفون بالنذر قال سبحانه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لما يكتنف النذر من أحوال مختلفة جاء الثناء على الموفي بالنذر، وجاء النهي عن النذر، وجاء بعد ذلك استنباط العلماء وجه النهي، إما أن يعتقد ويظن أنه بالنذر يغير قضاء الله وقدره ويرد إرادته إلى ما يريد هو فيما يتسرب إلى بعض أذهان الغافلين من عامة المؤمنين، فنهى عن ذلك وقال إنه لا يأتي بخير، أي لم يقدره الله تعالى ولم يرده ولا يدفع سوءا قضاه الله وقدره، وإذا الله بقوم سوءا فلا مرد له. فأما أن يظن أن فعلهم هذا يغير شؤون الأقضية والأقدار فهذا باطل وضلال ونهى عن ذلك، وإنما يتسببون لرحمة الله تبارك وتعالى وعي، وتكون فيه من الحكمة أن أهل البخل منهم والشح بالمال عندما تصيبهم مصائب أو يريدون حاجة وتصعب عليهم ينذرون شيء من أجل الوصول إلى أغراضهم فيتصدقون ويستخرج بهم من البخيل مشان يحصل له نصيب في الصدقة هذا البخيل، ولكن لا يجوز أن يعتقد أنه بعمل ذلك غير شيء من المكتوب ومن المقضي والمقدر، فإنما هي جارية كما أراد الله تبارك وتعالى، وإن ربط الأسباب بالمسببات. ومنحى آخر كان مال إليه الإمام مالك، قال إنه ينذر نذر يلتزم بعمل مستمر ومتكرر يصعب عليه بعد ذلك يحنب فيه، إما يضيعه وإما يقوم بالتكلف، فلهذا عنده وجه، وهذا وجه لا وجه النهي عن النذر، وهو يكون في ذلك الحالة يقول يصوم في كل أسبوع يومين ثلاثة أيام، بيصوم في كل شهر أسبوع، بيصوم بعدين يوم يبدأ يطبق يضعف ويتعب، وأنت الذي أوقعت نفسك في هذا. ولهذا جاء بعضهم إلى حبيب عبد الرحمن المشهور قال أنا نذرت أصلي الوتر كل ليلة ولأن ضعفت بأجلس بأصليها من جلوس، قال من قال لك تنذر؟ إيه اللي جاك نذرت ما دم تقدر على القيام قم مثل الفرض ما لك قم، قال ليش أنت تنذر؟ إيه لك بالفضول وتصلحت على نفسك نذر، كان قدر ربك خلاه سنة من السنن في محله قم تحوله إلى فرض عليك تنذر، الآن محله قم ما دام تقدر على القيام قم ولا يجوز لك تقعد، من قال لك ايش اللي عرضك بالنذر؟ خلاص نذرت، قال شيب الحين كبرت، قال من قال لك تنذر عن نفسك طول عمرك؟ هو مثل الفرض، ان عجزت عن القيام في الفرض ترجع تقعد، وان ماشي فهو مثل الفرض قم تكلف المشقه لانك انت الذي كلفت نفسك. وهكذا لاحظ الامام مالك هذا المعنى في النذر فكره ما كان من المتكرر الذي يخشى منه التكلف أو الإهمال والترك له بعد ذلك. فهذه أوجه للنهي عن النذر، وإلا فالنذر ثابت وواقع وتتحول به السنن إلى واجبات، ولا يتغير به حكم المباح ما لم يقترن برفق أو رفد لأحد أو شيء يحوله إلى طاعة وعبادة، ولا يتعير به حكم الحرام، والحرام حرام ولا يجوز. لا بقول أنا نذرت نذر في رأسك، نذرت ما نذرت ما حرم ربك عليك ما لك طريق إليه، لا نذرت ولا حلفت عليك كفارة، كفر عن حلفك كفر عن نذرك ولا لك طريق إلى فعل الحرام ما حرم الله تبارك وتعالى. وأما الواجب قد واجب نذرت ولا ما نذرت قد واجب بإيجاب من فوقك على رأسك قد ما يأثر شيء كلامك وواجب عليك من قبل ما تتكلم وقبل ما تنطق بإيجاب جبار عظيم رحيم رحمن جل جلاله فما يؤثر شيء، وإنما يؤثر في القربات، فالطاعات المسنونة المندوبة يحولها إلى واجبة، هذا والنذر، وهو الالتزام بصيغة الالتزام لله علي أنا كذا، وإن شفى الله مريضي أو حصل لي كذا لأفعلن كذا وكذا إلى غير ذلك. وأما أن يندر أن يفعل عملا من أعمال الخير من السنن ومن المندوبات مرة واحدة غير متكرر، فهذا ما له دخل في ما يتعلق بالمحذور والمنهي عنه، فهو من المستحب من الخير، ولأجل ينال به ثواب الفرض على النفل. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال سيدنا عمر كما عندكم في الحديث إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، سافر روح واعتكف. وهكذا شأن أن النذر في الطاعات وفي القربات يحولها إلى واجبات. ومن هنا قالوا إن المباح إذا اقترن به معنى من العبادة صار الوفاء بواجبا، لأنه يتحول إلى قربة. ولذلك ما أورد الإمام ابن حجر العسقلاني في شرح على البخاري حديث المرأة التي نذرت إن رد الله النبي سالما من الغزو أن تضرب الدفة على رأسه، فقال إن كنت نذرتي فأوفي بنذرك، وجلس وضربت الدفة على رأسه وسعد على الوفاء بنذرها. قالوا فكيف أمرها أن تفي بنذر مباح ضرب الدف؟ قالوا إنه لما اقترن بالفرح برسول الله وعوده سالما من الغزو تحول إلى طاعة، فبذلك أمرها بالوفاء وقال أوفي بنذرك، كنت نذرتي فأوفي بنذرك. فوفد من فعلم أن مثل استعمال هذا الطار والدف إذا اقترن بفرح بشيء من شعائر الله أو بأحد من سلامة مؤمنين أو إلى ذلك تحول إلى طاعة وتحول لعبادة بهذه النية. وهكذا يقول الحنفية النذر قربة مشروعة ولا يصح إلا بشيء من الطاعات لله تعالى من التي من جنسها واجب فهو يتبرع بها. وهكذا يقولون المالكية في النذر المطلق الذي يجبه المرء عن شكر لله تعالى على ما كان ومضى فهو مستحب من دون أن يكون ملتزما بأمر متكرر دائم. وهكذا من الشافعية الإمام القاضي والإمام الغزالي يقولون يطلقون على النذر أنه قربة، النذر للقربة قربة، لأن كل ما كان وسيلة للطاعة فهو طاعة، وكل ما كان وسيلة للخير فهو خير، فما دام وسيلة لفعل المستحبات فهو مستحب. وقال تعالى في وصف عباده الأبرار إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافور، عين أشباب يفجرون تفجيرا يوفون بالنذر، هذا كان وصفهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال على الحجاج وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وليوفوا نذورهم ليطوفوا بالبيت العتيق سواء. وعندنا في الحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي، فهو إذن وسيلة إلى قربة وللوسائل حكم المقاصد. ومن أجل تدارك كسل النفس في بعض أوقاتها وتراخيها يأتي هذا النذر من شأن ينشطها. يقول المالكية في النذر المكرر الذي يتكرر على الناذر فعله كصوم كل خميس مثلا، ونفن يكره لأنه يتكرر على النذر في أوقات يثقل عليه فيها أداءه وفعله فيفعله من غير طيب نفس أو يتركه فيأثم. أيوة. ومن المالكية القرطبي يقول من يخاف عليه اعتقادا أن النذر يوجب حصول غرض لو عاجل أو أن الله إنما يفعل ذلك لأجل نذره هو بجاء أنه حرام النذر عليه بهذه الصورة إذا كان يعتقد ذلك. والحقيقة أن الحرام إلا اعتقاده فيجب أن يصحح اعتقاده. وكذلك يقول الحنابلة أنه قد يكره النذر وأخذوا بعموم الحديث أنها صلى الله عليه وسلم عن النذر. وإذن هذه أقوال الأئمة فيما يتعلق بالنذر. ثم ذكر الكفارة متى تكون الكفارة عن النذر. والنذر له كفارة يعني إذا لم يستطع الوفاء به أو كيف إذا نذر أمرا لا يقدر على الوفاء أو نذر نذرا مطلقا لم يسمي أمرا كما جاء في بعض روايات الحديث عندكم يتحول الأمر فيه إلى 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 إلى, إلى الكفارة يتحول فيه الكفارة. الكفارة مثل الأيمان ولهذا يتبعون كتاب الأيمان بكتاب النذر أن في كل منهما التزام بعمل وفعل وهكذا فيقول الحنفية النذر المبهم ما لم تكن له في نية فقط وقال نذرت لله تعالى أيوة إيش نذرت قال نذرت لله علي وإيش هو قال علي واجب لله تعالى فعندهم هذا هو الذي كفر كفارة اليمين يخرج كفارة اليمين يقول ليش هذا النذر مبهم غير معين بشيء فعندهم يلزم فيه كفارة اليمين. يقول الحنفية أن النذر المبهم فيه كفارة يمين فإن كان له نية معينة عند النذر فعليه ما نوى فإذا أطلق فعليه كفارة اليمين. وكذلك المالكية في النذر المبهم المطلق عن الشرط يقولون بقول الحنفية لكن النذر المعلق على الشرط يعدونه يمين. وكذلك لا الحنابلة جعلوا الكفارة في أي نذر كان مبهم مطلقا من غير تقييد بنية النذر نوى وما نوى خلاف ما اعتبر الحنفية من نية النذر فيقولون حينئذ عليه الكفارة وهي كفارة يمين إما أن يعتق رقبة أو يصوم أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم فإن عجز فصيام 3 أيام. وشافعي يقولون هذا الحديث يأتي في نذر اللجاج والذي يحصل عند الغضب وينذر أمر أن لا يدخل بيت فلان ولا يفعل كذا ثم بعد ذلك عليه أن يخرج في ذلك كفارة اليمين. يقول الحديث أيش الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين زاد مسلم رواه مسلم وزاد الترمذي إذا لم يسمه يعني جعله نذرا مبهما نذر مطلق فكفارة هذا النذر كفارة اليمين لأنه قال إذا لم يسمه. فكفارة أي نذر كفارة اليمين إذا لم يصح قيد هكذا قال بعض أهل العلم. فجمهور الشافعية حملوا على نذر اللجاج الغضب فهو مخير بين الوفاء بالنذر والكفارة. ويقول الإمام مالك والكثير أنه محمول على النذر المطلق، وهو عام عند الحنابلة في جميع أنواع النذر. ولأبي داود معيذ بن عباس مرفوع: من نذر نذرا لم يسمي فكفرته كفرة يمين، ومن نذر بمعصية فكفرته كفرة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفرته كفرة يمين. وإسناد سيد الحفاظ رجحوا وقفهم. لا يطيق عني لا يتحمله، لم يسمى لم يعينه. وأما نذر المعصية فهو عند الشافعية باطل من أصله ولا يصح ولا يلزم فيه شيء، ولكن ما ذهب لأسمه الإمام أبي حنيفة الإمام أحمد وإسحاق النذر إذا نذر معصية فعليه يخرج كفارة يمين. وعند الشافعية قالوا هذا نذر باطل من أصله، تنذرش ما روح لك أنت وكلامك الفارغ ولا يترتب عليه شيء. ولكن ما الحديث هذا يؤيد قول الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد أنه إذا نذر معصية فعليه يخرج كفارة يمين ولا يجوز أن يعصي الله، ولكن عليه الكفارة. ويقول الإمام مالك والإمام الشافعي أن نذر المعصية من أصله لا ينعقد قط، باطل ولا يترتب عليه شيء. ولكن مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد أن النذر المعصية يوجب كفارة اليمين ولا يجوز فعل المعصية. وقال لا أنا نذرت ما أكلمه هذا قريبي، يعني نذرت قطيعة الرحم ولا إيش؟ هذا باطل، نذر باطل. وعند أبي حنيفة والإمام أحمد خرج كفارة يمين، وواجب عليك تكلم قريبك، ما يجوز تقول إلا قد نذرت. وعند الشافعية والمالكية باطل هذا النذر من أصله، باطل ما يأثر شيء. إذن من نذر نذر لا يطيق عقل ما شعر ينذر أن يفيق ولا ينام أبدا، ولا ينذر يحج مرتين كل عام، كيف مرتين ممكن؟ الحج ما يتأتي في العام إلا مرة واحدة، ونذر يحج مرتين في البلاهة حقه. أمر ما يطاق، عليه خرج كفارة يمين. أيوة. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي المسلم لا وفاء لنذر في معصية. ويأتي في نذر اللجاج الذي يمنع النذر في نفسه من فعل شيء ويحملها عليه، بيعلقه بالتزام بقربة، مثلا يقول إن كلمت فلان أو لما أدرك فلان علي حج أو علي صوم سنة، إن لم أكن صادق فعلي صوم كذا. وبعدين بتروح تقاطع إنسان هذا ولا بتضربه من غير حقه، قال إن لم أضربه وعلي كذا كذا، هذا اللجاج فعليه فيه كفارة اليمين، عليه فيه كفارة اليمين. ويقول بعضهم عن مثل الإمام أبي حنيفة يقول يتخير بين الوفاء بمن نذر ويكفر عنه كفارة يمين. بدود من حديث ابن عباس: من نذر نذرا لم يسمى فكفرته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفرته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. فينبغي لمن نذر أي نذر لم يتمكن الوفاء به أن يخرج الكفارة. وقد علمنا في مذهب الحنابلة أن ذلك عام في كل نذر. وللبخاري من الجامع: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولا وفاء في مسلم لا وفاء لنذر في معصية سواء، ولا فيما لا يملك العبد. صحيح، يتصدق بمال غيره ولا ماله حق فيه. وعلى كل حال عند الإمام أحمد تلزم فيه كفارة اليمين، وسمعت قول عند غيره انه لا ينعقد عند الشافعيه والمالكيه ان لا ينعقد النذر من اصله. ونذر المعصيه هو في حد ذاته حرام، وفي كفاره اليمين عند الامام احمد وعند الامام ابي حنيفه كما سمعت، وهو في حد ذاته حرام، قال نذرت كان بتستحل ما حرم الله. النذر حرام وعليك التوبة وعليك كفارة يمين عن نذرك أيضا. وقال الشافعي ولاغي ولكنه مأثوم بنذر الحرام. عن عقبة بن عمرو بن قال نذرة أختي أن تمشي إلى بيت الله عافية. وهذا يأتي في نذري أمر المتكلف أو أمر يعجز عنه صاحبه. وهذا عند الشافعية لا غذاء في المباح، إنما النذر يمشي اسمه يمشي أن يذر حج ميشا يجوز له يركب ولا يأثر ذلك عليه. ويشهد له هذا الحديث الذي ذكره قوله صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب، يعني جائز لهذاك ولا يلزمها. وفي رواية قال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيء، مرها فلتغتمر ولتركب ولتصوم 3 أيام. أما الاختمار فكان نذرت حج مكشوفة الرأس وهذا حرام عليها، فلا يلزم فيجب عليها أن تستر رأسها. ولم يذكر فيه كفارة، فهو دليل من قال إنه النذر غير منعقد أصلا وليس فيه شيء. وأمر كذلك أن تأمر أن يأمرها أن تركب وإن نذرت أن تحج ماشية. فإذا من نذر أن يمشي لبيت الله ثم عجز عن القيام بذلك لعدم تحقيقه شرط المشي أو لضعف عن المشي جاز له أن يمشي ويركب، لكن يصوم 3 أيام. هذا قول الإمام أحمد بن حنبل. وعند الشافعية ما يضر أنه يمشي وأنه يركب. ويقول أبو حنيفة إذا لم ينوي بالمشي للبيت حجا ولا عمرة لم ينعقد نذره، فإن نذر راكبا لزمه، فإن الراكب عنده أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم حج راكبا، فلو مشى لزمه دم. يقول أبو حنيفة إذا نذر يحج راكب ثم مشى قال عليه دم، لأنه عند أبو حنيفة خالف السنة يحج راكب، والنبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا. لا إله إلا الله. وقال بعضهم إنما أمره أن تصوم 3 أيام لأنها نذرت أن تحج كاشفة الرأس، وهذا نذر في معصية فعليها الكفارة في عند من يقول بذلك. نظر الله إلينا ورزقنا الاستقامة وأتحبنا بالكرامة ودفع الآفات عنا وتولانا بما هو أهله بالحس والمعنى وكشف الضر عنه وعن أهل لا إله إلا الله وحول الأحوال إلى أحسنها فعنا مراتب القرب من دون فهم عنهم بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.